إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال له صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى عن أنبيائه ورسله عليهم السلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والقرآن مملوء من ذلك. وفي الصحيحين في حديث 70,000: الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه البخاري في الصحيح. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي الترمذي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه مرفوعة: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي السنن بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا؟ التوكل نصف الدين، ونصفه الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال مأمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم فأولياؤه وخاصته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في الخلق، فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا من الناس، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم والعدوان وحصول الإثم والفواحش، فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات، ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. فأفضل التوكل التوكل في الواجب، أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس، وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل في حصول رغيف، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا لله مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا لله مبغوضا كان ما حصل للعبد بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعته. فلنذكر معنى التوكل ودرجاته وما قيل فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك أنه عمل قلبي، ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول هو علم القلب بكفاية الرب للعبد، ومنهم من يفسر التوكل بالسكون وخمود حركة القلب، ومنهم من يفسره بالرضا بالمقدور. وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا. ومنهم من يفسر التوكل بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه. قال ابن عطاء: التوكل ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. قال ذو النون: هو ترك تدبير النفس والانخلاء من الحول والقوة، وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات. وقيل: نفي الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك. وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب، يريد قطعها من تعلق القلب بها لا من ملابسة الجوارح له. ومنهم من جعل التوكل مركبا من أمرين أو أمور: قال أبو تراب النخشبي: التوكل طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر، فجعله مركبا من 5 أمور: القيام بحركات العبودية، وتعلق القلب بتدبير الرب، وسكونه إلى قضائه وقدره، وطمأنينته بكفايته، وشكره إذا أعطى، وصبره إذا منع. وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بالأسباب، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. الدرجة الثانية إثبات الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول، وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل، وأن نفيها تمام التوكل. فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق، لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا منها متصلا بها. الدرجة الرابعة من درجات التوكل اعتماد القلب على الله، واستناده إليه، وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها. وعلامة هذا أنه لا يبالي بأقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها، فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه أي صاحبه إليه، وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه منهم في هذه الحال لا معنى له. وكذلك من أعطاه ملك درهما فسرق منه الدرهم، فقال له الملك: عندي أضعافه، لا تهتم، متى جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن إليه وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته. الدرجة الخامسة من درجات التوكل حسن الظن بالله تعالى، فعلى قدر حسن ظنك به ورجائك له يكون توكلك عليه، ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن فقال التوكل حسن الظن بالله، والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من تسيء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. الدرجة السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته، وهذا معنى قول بعضهم التوكل إسقاط التدبير، يعني الاستسلام لتدبير الرب لك، وهذا في غير باب الأمر والنهي، بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله. الدرجة السابعة التفويض، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا، بل كتفويض لابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره أموره كلها إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له، فهو يرى أن تدبيره له خير من تدبيره لنفسه، وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه وراحته من حمل كلها وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيها وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته. فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا، وهي ثمرة التوكل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وكان شيخنا رضي الله عنه يقول: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، كما في صحيح البخاري. فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا، فهذا هو حاجته التي سألها، فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له، فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل والتفويض وعلامة صحته. فإن لم يرضى بما قضي له فتفويضه معلول فاسد. فالمعنى الذي أخذه شيخ الإسلام رحمه الله من الحديث في قوله: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية، هذا القول معناه أخذه شيخ الإسلام من حديث الاستخارة من كلام نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه. وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص، منه اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعله بعبده مما يحبه ويكرهه بالعزم على ذلك وحديث النفس به، اشتباه الرضا حقيقة بالعزم على الرضا وحديث النفس بالرضا، وذلك شيء والحقيقة شيء آخر، كما يحكى عن أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون أعطيت طرفا من الرضا، لو أدخلني النار لكنت بذلك راضية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا عزم منه على الرضا وحديث نفس به، ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء. وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته، ومنه اشتباه علم التوكل بحال التوكل. فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله، فيظن أنه بذلك متوكل وليس من أهل التوكل. فحال التوكل أمر وراء العلم به، وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيها. فمعرفة المحبة لون، وتحقيق حال المحبة لون آخر، والتوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى، فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات، فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرحيم، وتعلقا باسم الفتاح والوهاب والرزاق، وتعلقا باسم الحافظ. ومن جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصرة، وتعلقا بأسماء القدرة والإرادة، وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى. ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله، وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، وكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون، كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، ويمكنه نيل تلك الحاجة الجزئية بأيسر شيء. وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة الذي يصرف توكله إلى حاجة جزئية يستفرغ فيها قوة توكله، مع أنه يمكن أن يفعل تلك الحاجة الجزئية وأن ينالها بأيسر شيء، ويفرغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدعو صرف توكله إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين، فهذا مغبون في توكله مع أنه أتى بالتوكل على وجه. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو على ثلاث درجات كلها تسير مسير العامة. الدرجة الأولى التوكل مع الطلب، ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوة. يقول: إن صاحب هذه الدرجة متوكل على الله ولا يترك الأسباب، بل يتعاطاها على نية شغل النفس بالسبب، مخافة أن تفرغ النفس فتشتغل بالهوى والحظوظ، فإن من لم يشغل نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره، لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب وملك الجدة أي الغنى، كما قيل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ويكون أيضا قيامه بالسبب على نية نفع النفس ونفع الناس بذلك، فيحصل له نفع نفسه ونفع غيره. وأما تضمن ذلك لترك الدعوة، فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه بنفسه الموجب لدعواه، فالسبب ستر لحاله ومقامه وحجاب مسبل عليه. ومن وجه آخر، وهو أن يشهد به فقره وذله، وامتهانه امتهان العبيد والفعلة، فيتخلص من رعونة دعوى النفس، فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب سلم من هذه الأمراض. فيقال: إذا كانت الأسباب مأمورا بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث، وهي المقصودة بالقصد الأول، وهي مقصودة قصد الوسائل، وهي القيام بعبودية الأمر الذي خلق له العبد، وأرسلت به الرسل، وأنزلت لأجله الكتب، وبه قامت السماوات والأرض، وله وجدت الجنة والنار. فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية، وحق الله على عبده الذي توجهت به نحوه المطالب وترتب عليه الثواب والعقاب. قال: الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب وغض العين عن السبب، اجتهادا لتصحيح التوكل، وقمعا لشرف النفس، وتفرغا إلى حفظ الواجبات. فقوله مع إسقاط الطلب أي من الخلق لا من الحق، فلا يطلب من أحد شيئا، وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد، فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور، وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطر، ونص أحمد رحمه الله على أنه لا يجب، وكذلك كان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. قال: وسمعته يقول في السؤال: ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق الخلق، وظلم في حق النفس. أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله، وإراقة ماء الوجه لغير خالقه، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم، وأبغض ما إليهم من يسألهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم، فإن أموالهم محبوباتهم، ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. وأما ظلم السائل نفسه حيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال، ورضي لها بذل الطلب ممن هو مثله، أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرا، فسؤال المخلوق للمخلوق، سؤال الفقير للفقير، والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك وقلاك، كما قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد، وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال: ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وفيهما أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وفي الترمذي عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، والكد الخدش، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه أيضا أحمد وصححه الألباني. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، وهو صحيح دون قوله أو آجل، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وصححه الألباني. وفي السنن والمسند عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. قال: فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية. قوله: وغض العين عن التسبب، اجتهادا في تصحيح التوكل، معناه أن يعرض عن الاشتغال بالسبب لتصحيح التوكل بامتحان النفس، لأن المتعاطي للسبب قد يظن أنه حصل التوكل ولم يحصله لثقته بمعلومه، فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل. وقد تعرض للصادق أحيانا قوة ثقة بالله وحال مع الله تحمله على ترك كل سبب غير مفروض عليه، كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة، ويكون ذلك الوقت بالله لا به، فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله، لكن لا تدوم له هذه الحال وليست في مقتضى الطبيعة، فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها، فإذا استدعى مثلها وتكلفها لم يجب إلى ذلك. وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذورا لقوة الوارد وعجزه عن الاشتغال بالسبب، فيكون في وارده عون له ويكون حاملا له، فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال. كل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزئية حصلت لهم أحيانا، ليست طريقا مأمورا بسلوكها ولا مقدورة. قوله: وقمعا لشرف النفس، يريد أن المتسبب بالولايات الشريفة في العبادة أو التجارات الرفيعة والأسباب التي له بها جاه وشرف في الناس، فإذا تركها يكون تركها قمعا لشرف نفسه وإثارا للتواضع. وقوله: وتفرغا لحفظ الواجبات، أي يتفرغ بتركها لحفظ واجباته التي تزاحمها تلك الأسباب. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثالثة التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل، وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك، فيكل شركته إليه. فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء وحده، يريد أن صاحب هذه الدرجة متى قطع الأسباب والطلب وتعدى تلك الدرجتين فتوكله فوق توكل من قبله، وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل وأنه دون مقامه، فتكون معرفته به وبحقيقته نازعة أي باعثة وداعية إلى تخلصه من علة التوكل، أي لا يعرف علة التوكل حتى يعرف حقيقته، فحينئذ يعرف التوكل المعرفة التي تدعوه إلى التخلص من علته. ثم بين المعرفة التي يعلم بها علة التوكل، فقال: أن يعلم أن ملكة الحق للأشياء ملكة عزة، أي ملكة امتناع وقوة وقهر، يمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك، فهو العزيز في ملكه الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه، كما هو المنفرد بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة وباشر قلبه حالا، لم يجد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحده، وثقته به، وسكونه إليه وحده، وطمأنينته به وحده، لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه بيديه وحده لا بيد غيره. فإن يجد قلبه مناصا من التوكل بعد هذا، فعلة التوكل حينئذ التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق، ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه علة توكله، فهو يعمل على خلاص توكله من هذه العلة. نعم، ومن علة أخرى، وهي رؤية توكله، فإنه التفات إلى عوالم نفسه. وعلة ثالثة، وهي صرف قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه. فهذه العلل الثلاث هي علل التوكل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.